أخوان الكرام، الكلمة الأولى في هذه الندوة هي لفضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم الداعية الإسلامي المعروف، فليتفضل مشكورا مأجورا.
وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. باختصار شديد، القدس مقدس إسلامي، أولى القبلتين، لأن المسلمون أول ما صلوا في سنة 10 من البعثة في الإسراء والمعراج، لأن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، توجهوا إلى القدس. صحيح كانت بينهم وبين القدس الكعبة، لما راحوا بقى مدينة المنورة فوق فبقت الكعبة في ظهرهم، فكان أولى القبلتين وثالث الحرمين. مذكور في القرآن ومقرون بالكعبة، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى، منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حتى كلمة باركنا حوله مذكورة في المسجد الأقصى فقط. طب ليه إحنا يعني لا نولي المسجد الأقصى كما بنولي القبلة الكعبة؟ ليه؟ يعني مثلا دلوقتي كله مطنش وكله شايف وساكت، في الاول كان في شويه دم نشجب نستنكر ندين، مع ان ايه يعني تشجب ولا تستنكر ولا تدين يعني؟ لما يسخن شويه نشجب بشده، لا نستنكر قوي. طب وايه يعني؟ ايه ما هو كلام. لكن لو ان النهارده بنفتح التلفزيون لقينا الصهاينه المجرمين داخلين الكعبه، هيبقى حالنا ايه؟ هل هيبقى حالنا كده؟ لا والله، لا والله، الناس هتصور طب ما هو ليه؟ اشمعنا للكعبة وللمسجد الأقصى لا؟ مع ان ده مقدس إسلامي زي ما قلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد النبوي عليه السلام ب1,000 صلاة، والمسجد الأقصى ب500 صلاة. طيب مش ده مقدس إسلامي يا ناس؟ إزاي يكون مقدس إسلامي تحت الاحتلال؟ مقدس إسلامي محتل، محتل. احنا ازاي نبقى ولذلك لما طلبوني على الفضائيات قلت لهم مش عايز حد يطلبني عشان اتكلم، ما هو الكلام كتير وهنقعد نتكلم، ولابد ولازم وضروري وحتما، اطلبونا وقولونا يا مسلمون الطريق اهو، انقذوا المسجد الاقصى، ساعتها هتشوفوا بجد ان كنا رجالة، ان كنا مسلمين بحق ندافع عن مسجدنا. ولا يا أيها الذين آمنوا ما لكم، سورة التوبة، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فنسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. 1+1=2. المسجد الأقصى محتل ولا لا؟ محتل، لأن فلسطين محتلة واسمها قوات الاحتلال. طب أنا مش فاهم بقى، 60 سنة بنعمل إيه؟ مفاوضات؟ مفاوضات على إيه؟ مش فاهم أنت بتفاوض في إيه؟ أرضك محتلة، واحد سرق عربيتك وماشي بيها قدامك كده، تعمل له إيه؟ أقعد أقول له لا اسيب العربية؟ طب بقول لك على حاجة، اديها لي يومين وخليها معاك الاربع ايام، حتى دي مش قابلها. ده وصل الامر بالهبل ان واحد يقول لك ايه، طب يا اخي يعني لما هو يديك عربيتك اللي سرقها منك امال هو يركب ايه؟ يمشي على رجله؟ قال له ما يعني ياخد مواصلات؟ قال لا. طب انا مالي، انا اروح في 60 داهية، دي عربيتي، انت بتقول ايه؟ والله وصلنا من الهبل لدرجة كده ان إيه؟ طب يروحوا فين؟ طب الصهاينة يسيبوا لكم فلسطين؟ هيروحوا يحتاسوا يا عيني، مش كده؟ طب بص في الباسبورات بتاعتهم، بص في الباسبورات بتاعتهم كلها اوروبا، حتى شاليط اللي ممسوك في غزة جنسيته فرنسي، لان دول اصلا ما كانش لهم مكان يجمعهم. سنة 1897 في مؤتمر بال في سويسرا، تيودر هيرتزل في المؤتمر قال سيقام وطن لليهود بعد 50 سنة، ودخلوا احتلوا فلسطين، فلسطين المحتلة، ودول قوات الاحتلال. طيب مدام ارضك محتلة لازم تحررها، وحتتحرر ان شاء الله باذنك يا ربي مهما كان الوقت. طب ما الجزائر احتلت 132 سنة، الاحتلال الفرنسي، وستة مليون شهيد، ستة مليون شهيد، ده المليون ونص اللي في الاخر، لكن من اول ما احتلت، وفي يوم واحد بس 45,000 شهيد في يوم واحد بس، لما وقفت معاهم لما كانت الحرب وبعدين اخلوا بيهم بعد كده. المهم بعد 132 سنة اتحررت. لو في رجال، لو في رجال ندافع ونقاتل ونحرر ارضنا، انما اخرت المفاوضات ايه، وكبير المفاوضين وصغير المفاوضين، وبيفاوضوا في ايه؟ السلام. فين السلام؟ سلام ايه وانت واخد ارضي؟ سلام ايه وانت محتل بيتي وكرشني برا؟ يبقى انه سلام ده، يمكن سلام مربع، ده موضوع تاني، لكن انا اللي بيكلموا عنه يقولك السلام. السلام ازاي يعني سلام؟ الارض مقابل السلام. مش فاهم يعني ايه الارض مقابل السلام، يعني انت احتلت ارضي تطلع من ارضي؟ الله، ده اللي انا افهمه. لا، الارض مقابل السلام. طب وما الحل ايه؟ الحل مزيد من السلام. طب ما فيش، المفاوضات ما جابتش دفع عجلة السلام. طب العجلة فست وبنشرت، ها؟ لا، لا بديل عن السلام. السلام خيار مش جزر، خيار استراتيجي. ايه اللي خيار استراتيجي؟ يعني خلاص مسحت الجهاد؟ لا 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 لا، اوعى تجيب سيرة الجهاد. الله، ده بيجيب سيرة الجهاد. الله، جهاد ارهابي. مين الارهابي؟ انا، انا اللي محتل ارضي، انت محتل ارضي وانا بدافع عن ارضي، بقيت انا ارهابي وبتقتلني وانا اللي بموت، وتسميني انا ارهابي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو مرة واحد سخن منهم كده، جماعة بتوع السلامة والسلام والمؤتمرات واللقاءات فمرة بيقول لا، ما هو بقى اذا اليهود مرضوش بالسلام، يا سلام، يا سلام. لا انسى برضو السلام، مفيش فايدة، مفيش فايدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان كنا فعلا بصدق، بصدق نؤمن بان الاقصى مقدس اسلامي، وان الثلاث بلاد دول فلسطين والسعودية المكة والمدينة ثلاث اماكن وقف اسلامي للمسلمين بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، يعني مكة والمدينة بتقع في حدود السعودية بس مش ملك السعوديون، مش بتاعت السعوديون، لا، كذلك القدس في فلسطين مش ملك الفلسطينيين، لا، الكلام النهاردة كله والله احنا وقفنا مع الفلسطينيين، احنا ساعدناهم، وقفنا معاهم، ربنا يقويهم، ربنا يساعدهم، هم. طب وانت فين انت؟ انت فين انت؟ لك لا، ما خلاص بقى دي قضيتهم، الشأن الفلسطيني، ده شأن فلسطيني ولا شأن اسلامي؟ هو سورة الاسراء نزل للفلسطينيين ولا نزل للمسلمين؟ فان كنا بحق بنعتبر ان التلاتة دول وقف اسلامي، وهم وقف اسلامي فعلا، هو سيدنا عمر بن الخطاب في الفتوحات الاسلامية راح لاي بلد في الفتوحات يستلمها الا القدس. ليه؟ لانها وقف اسلامي لازم ياخد مفاتيحها، وهو مرضوش الدهالة لما يجي هو، وذهب سيدنا عمر بن الخطاب بنفسه ليستلم مفاتيح القدس لانها وقف اسلامي. علشان كده بنقول، والكلام واضح جدا يا اخوانا، والله ما يحرر القدس، اقسم، لا مفاوضات ولا ترابيزات ولا طاولة المفاوضات، وكانوا يعودوا يختلفوا على الطاولة مربعة ولا مستديرة ولا سمبوكسة، يعني هنقعد ازاي وانت قاعد فين وانت وشك فين، ونقعد وحط ازايز ما يحط عصير ونتكلم واجل، والله ما يحرر القدس إلا الجهاد في سبيل الله. دي من الآخر خالص يعني. لكن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طب وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ مين حينصرنا من دون الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ هتقول لي نعمل ايه اصل احنا مش قدهم؟ اوعى تقول الكلمة دي، حذاري. مين مش قدهم؟ احنا مش قد المجرمين اللي قتل دول؟ ليه يعني ربنا ينصرهم علينا؟ لا والله، الله عز وجل يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت، يبقى لازم ترمي، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يقول الله، انا مؤمن بالقرآن، انا مؤمن بالقرآن والقرآن حق والله العظيم، عشان ما يجريش واحد يقول لك ازاي، طب فين، طب وريني، طب اعمل لي، اهو القرآن اهو. الله يقول وما يعلم جنود ربك الا هو. مؤمن بدي ولا لا؟ في جنود لله. ايوه وانا ما شفتهمش، ان شاء الله ما شفت، وانت اللي ما شفتوش مش موجود. الله يقول فلا اقسم بما تبصرون وما لا، وما لا تبصرون. ما مش كل اللي انت ما شفتوش مش موجود، في حاجات كتير جدا جدا انت ما شفتهاش لكنها موجودة، وبتظهر امتى؟ وقتها بقى. طب البراق اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ ها؟ جيء بالبراق، كان فين البراق ده؟ ما كان موجود. دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى بصرها ولونها ابيض، يعني كانت موجودة لكن ظهرت في الوقت المناسب. كذلك والله جنود الله، ما يعلم جنود الله الا هو، والجنود موجودون، بس فين الرجال؟ فين الايدي المتوضئة؟ احنا مشكلتنا النهاردة احبابي الايدي المتوضئة، عايزين الايدي، مش الايدي النكسة اللي بتوقع مع اليهود وتقول لهم هنقول لكم مين اللي بيقاتل ومين اللي كذا، ونجيبه لكم ونجيب لكم السلاح بتاعه كمان، يقول لك لا فائدة في الجهاد، والجهاد لا ده اشياء عبثية، والصواريخ اللي بتطلقها صواريخ عبثية عبثية. طب روح كل ملوخية بس الاول انت، ومالكش دعوة بالصواريخ العبثية. اذا كان الله عز وجل يقول واعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم، سورة الانفال من قوة، يا اخي مش قادرين الا على كده. طب ما كان اخواننا بيضربوا بالحجارة، قال احنا ناسيين اللي كانوا بيسموه اطفال الحجارة، دول اطفال المساجد، اطفال المساجد مش اطفال الحجارة. مين اللي علم الولد يمسك حجر قدام دبابة؟ ده انت يا راجل تخاف لو وقفت قدام دبابة كده وعملك المدفع بتاعها كده، والولد صغير حاطط الشنطة بتاعته باك باك ورا ظهره ورايح المدرسة ومسك الحجر ووقف قدام الدبابة، مين اللي علمه دي؟ المسجد. ولذلك في حرب غزة رمز العزة 23 يوم 3 مليون كيلو برا وبحرا وجوا، اكتر من 30 مسجد متهدم، مهدمين اكتر من 30 مسجد في غزة. ليه؟ لان المساجد دي اللي بتخرج الرجال، اللي بتخرج الرجال بس. سبحان الله، شفت الاحصائية؟ كان كم شهيد في 23 يوم؟ 1500 شهيد. الاخوات في غزة في 23 يوم 3000 مولود، يعني الضعف. الحمد لله، الحمد لله، ولدوا 3000 يعني، ما الحمد لله رب العالمين. الدعوة دي ولادة، وحتى الاخوات بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك فيهن دلوقتي بالتوأم من فضل الله عز وجل. والمجرمين يقول لك ايه؟ يقول لك رايحين يضربوا قسم الولادة في المستشفى. طب ليه؟ يقول لك اصل حماس كانت بتضرب صواريخ من هناك. لا مش بتضرب صواريخ، ما هو قسم الولادة ده اللي بيجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم وبيطلعوا منه. ادي الاولاد هم بيرضعوا الشهادة في سبيل الله، بيرضعوا الشهادة في سبيل الله. فوالله يا اخواننا بصدق يعني ما يحرر القدس الحبيب الا الجهاد في سبيل الله. فهل نحن مستعدون؟ هو ده السؤال الحقيقة، احنا مستعدون للجهاد؟ صحيح يمكن الباب مش مفتوح دلوقتي، لكن والله واقسم ان لما هيجي الوقت الله سيجعل لنا فرجا ومخرجا. ازاي؟ معرفش، انا معرفش الغيب، اوعى تتكلم عن الغيب والمستقبل وتقول لي هيحصل كذا، انا معرفش. لكن اللي انا مؤمن بيه واقسم على الغيب بيه، لو الله عز وجل يطلع على قلوبنا ويطلع على صدقنا ييسر لنا هذا الامر. قال الله عز وجل سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ها؟ فإحنا بس عايزين نراجع نفسنا مع الله شوية. راجع نفسك مع الله شوية. إحنا قد فعلا فعلا لو فتح الطريق للجهاد دلوقتي هنروح ندافع عن الأقصى؟ ومرفوعة راية ومرفوعة قيادة وكل ده بالخير، ها فعلا جاهزين؟ ولا ساعتها هنقعد نقول اصل وبصل وفصل، واصل انا ما متجوزتش، واللي اتجوز يقول لك انا ما دخلتش، واللي دخل يقول لك اصل مراتي حامل، واللي مراته حامل اصل الولد هيتربى في لا. عايزين نصدق مع الله، لان الله يقول في سورة آل عمران: وليمحص الله الذين امنوا، بص الآية، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم. يا رب اجعلنا منهم يا رب. شوف منكم دي فكر فيها شوية كده، مش اي حد، لان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، فين؟ عند ربهم يرزقون، فعل مضارع، فرحين بما اتاهم الله من فضله، دول ما يتحزنش عليهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمن. هات سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ده شرف ليك انك تموت في سبيل الله، في سبيل المقدس الإسلامي. ما غيرك بيموت على الطريق السريع، ما غيرك بيموت في مستشفى، يقول لك غرفة الإنعاش، إن عاش مش عاش ما خلاص هيموت. طب ما تموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، اشرف لك واكرم لك. فهل نحن فعلا جادون في هذا؟ اقول ايها الاحباب استعدوا وجهزوا انفسكم، جهزوا انفسكم، لان في لحظة والله ممكن يفتح باب الجهاد. ازاي؟ معرفش، انا ما معرفش الغيب، لكن بقول لك ممكن في لحظة نستدعى للجهاد في سبيل الله عز وجل ولتحرير المقدس الإسلامي القدس الحبيب. فهل نحن جاهزون؟ كل واحد راجع نفسه بقى، كل واحد راجع نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى الصدق. وإذا علم الله تبارك وتعالى فينا الصدق هينطبق علينا الحديث: صدق الله فصدقه. شهيد خيبر في شهر المحرم سنة 7 إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم له من فيء خيبر، وبعدين يقول له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك فهو لك، والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، إنما اتبعتك على أن أرمى هنا، وشاور كده على حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. طب كن صادق مع الله. سبحان الله، جيء به شهيدا، والضربة فين؟ في المكان اللي شاور عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسأل الله عز وجل أن يشرفنا بشرف الجهاد في سبيل الله وبشرف الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور وجد غنيم، خيرا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته يوم القيامة. إخواني الكرام، ينتقل المايك الآن إلى فضيلة الدكتور محمد العوضي ليتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في موضوع الأقصى والقدس وفلسطين يختلف عن أي محاضرة يلقيها الإنسان. يعني قد يشارك الشيخ وجدي الدكتور عبد المحسن مشاركات في القضايا الأخلاقية الاجتماعية التربوية، النصح العام، الوعظ، تحريك القلوب، أسهل بكثير، صح ولا لا يا شيخ؟ لما تجي والله أنت جاي مهموم وما تدري كيف تبدأ ولا كيف تنتهي وماذا تقول، وقد قيل وقيل وقيل. لكن هذا واجب، وجهد المقل وبذل الوسع، ويكفي التضامن والتراحم والولاء وإشعار إخواننا هناك الذين هم الخندق الأول والجبهة الأمامية والصف الذي يقف أمامنا يحدو ويجاهد ويصمد. الشيخ تكلم عن الحجارة فذكرني بما كتبه عبد الوهاب المسيري المفكر المعروف رحمة الله عليه عندما تكلم عن الدال والمدلول والمجاز، فتكلم عن دلالة الحجارة، وكتب كثيرون عن الحجارة. يكفي قبل كلام الدكتور المسيري يكفي المشهد، دبابة وسلاح ثقيل وأطفال يملكون حجارة من الأرض ويقفون بكل جرأة، مشهد أذهل كل الراصدين والمراقبين والمتابعين من أهل الإعلام ومن أهل الفكر والسياسة. ما الذي يحدث؟ ما هذه المعادلة؟ شيء غريب وعجيب. إذن العبرة ليست في ضعف الآلة ولكن في عظمة الإرادة. فنحن عندنا إرادة لكننا عندنا عجز في الأدوات لخذلان الأنظمة، للتراجع الحضاري، لعدم التمسك بالشريعة، للانقسامات الموجودة، للولاءات الخارجية، لشبكة فوضى قيمية أخلاقية عقائدية موجودة فينا. يقول الدكتور المسيري عندما نتأمل هذه الحجارة نجد أن هذه الحجارة ليست مستوردة، فهي من واقع محلي. اثنين، أن هذه الحجارة قابلة للاستعمال مرة أخرى، فسلاح لا ينفذ، هو رجل تحليلي عميق. ثلاثة، أن هذه الحجارة لا تحتاج إلى دورة تدريبية ولا إلى خسائر. رابعا، أن هذه الحجارة يستخدمها الكبير والصغير، الأنثى والذكر، الجميع. خامسا، أنها ثمن تسع نقاط في كتابه المجاز والحقيقة يتكلم عن دلالة هذه الحجارة، شيء عجيب. أنا أريد بين الدكتورين الفاضلين أن أتكلم شيء ربما لا يتوقع أن أتكلم فيه، لكن لا بد أن نشخص بعض المرايا التي تعطينا فكرة كلية لكي نعرف أننا في عالم ضال. يسمونه حداثة، يسمونه مدنية، يسمونه تقدم، يسمونه علمنة، يسمونه عولمة. هذا عالم ضال، وحتى نعرف ضلال هذا العالم، لأنه هذا الضلال مغطى بالتقنية والتكنولوجيا والعلم وعبقرية التنظيم الإداري وهذه الفتنة العظيمة بالحضارة المادية المذهلة، لا سيما بعد تواصل عبر وسائل الاتصال والحاسوب والتقنية والصورة والإنترنت، شيء عجيب. نريد أن نبين أن إسرائيل وأن ما يحدث الآن ما هي إلا الثمرة المرة الفاسدة الخبيثة للتقدم الغربي الذي بدأ بعصر الحداثة وعصر الأنوار في القرن 18 الذي درسناه. أن عصر الحداثة يا دكتور وعصر العلمنة الذي جاء من أوروبا في وقت نام فيه المسلمون في سبات عميق، هذا العصر يسمونه عصر فكر الأنوار. ما هو فكر الأنوار؟ فكر الأنوار الذي يقول لا حكم للعقل إلا بالعقل، إعلاء شأن العقل وإعلاء وتمجيد القيم الإنسانية المثلى، الحرية، الإخاء، المساواة، حقوق الإنسان والمواطن. فعندما جاء نابليون عام 1798 قبل أن يصل إلى مصر مستعمرا لكي يقطع الطريق عن الإنجليز تجاه الهند وتجاه المشرق، وجه خطابا وقال للمصريين: إني أتيتكم لكي أنقذكم من ظلم المماليك بالعدل والمساواة. شوفوا التصدير: نحن ننظر للحداثة الأوروبية في تدريسنا لوجهها الحضاري كما يسمون الداخلي، لكن لا ننظر لآثارها ووجهها القبيح الكالح العملي الذي طبقته علينا. هذه الحضارة إذن تمتلك ازدواجية في المعايير، فهي في القرن الثامن عشر داخل أوروبا كانت عندها عقيدة الأنوار اللي قلت لكم، الحرية والمساواة والإخاء وحقوق الإنسان والديمقراطية وقيمة الفرد إلى آخره. هذا القرن الثامن عشر. قرن التاسع عشر عندما قامت القوى العسكرية من حضارة الأنوار عندهم، صارت أنوار الاستعمار والقوة، فجاءوا إلينا بهذه المرحلة. إذن هي حداثة ومدنية وتطور وحضارة منزوعة الصفة الإنسانية، أي أنها حضارة لأوروبا ومدنية لأوروبا وتقدم لأوروبا وحقوق إنسان للغرب وليس للشرق، إلى الاستعمار والإذلال والنهب وسرقة الثروات واستعباد البشر ونقل الخيرات إلى هناك. هذه الوجهة يجب أن نعرفها، أن نعرفها ونعرفها إذا عرفنا المصطلحات. مصطلح أوروبا، مصطلح الشرق، مصطلح أوروبا طرح أمام مصطلح القارات الأخرى، فهي القارة المتمدنة الواعية التي تمتلك العرق الصافي والوعي الكامل لكي تكون هناك وصاية على الآخر. اثنين، الشرق مقابل الغرب، هم الغرب، نحن الشرق عالم مليء بالغرائب والعجائب، نكتشفه، نفض بكارته، نستعمره، نصنع فيه ما نريد، حقل للتجارب. كذلك مصطلح الحضارة، لأن الآخر متوحش يحتاج إلى تدجين ويحتاج إلى وصايا أوروبية، وهذه فيها كتب ونظريات وأطروحات. ونظروا إلينا لا علاقة الند بالند، ولكن علاقة السيد بالعبد. هم فرنسا وانجلترا كمقدمات، هم بعض ند بند مدنية ده، لكن بالنسبة لنا لا، أنت مملوك، ينظر لك بذلك. طيب، هذه المقدمة تعطينا شيء، تعطينا أن إسرائيل التي ولدت ثمرة لتلك جزء من هذا الاستعمار الحداثي، وهذه بيّنها الدكتور محمد عبد الجابري في تفصيل جيد في كتابه مشروع النهضة. فإسرائيل أداة ووسيلة الغرب، هذا ما قاله هرتزل مؤسس الصهيونية الأكبر في نص مكتوب، يقول سنقيم هناك، يعني في آسيا، جزءا من حائط لحماية أوروبا. هو يطرح نفسه كصهيوني للأوروبيين، خذونا حنا كأداة لحماية أوروبا، يكون حصنا منيعا للحضارة في وجه الهمجية. وعندما يقول هرتزل للحضارة يقصد أيضا الحضارة الغربية في وجه الهمجية الذي نحن. نص آخر يقف معه المتأملون، جريدة هارت، مقال في سبتمبر 1951، منظر إلى دلالة العنوان، وكان الصهيوني الكاتب صادقا مع نفسه، عارفا دوره أكثر من معرفة العرب المستعمرون عقليا. ماذا قال المقال؟ عنوان المقال: نحن وعاهرة المواني. وعاهرة المواني، يشبه إسرائيل هي العاهرة التي تأتيها مواني الغرب. تصور. ويقول في المقال: إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها. يعني أداة تأديب وجبر وعصا ترهيب، وكما يقولون مخلب القط في هذه المنطقة، فهي أداة هذه المدنية، الحضارة، النهضة الغربية التي تلمع في عقولنا من وجه واحد وتغفل الأوجه الأخرى. نجي على حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عندما ولدت في أوروبا جاءت لماذا؟ لأن أوروبا صارت علمانية. طيب أنا أوروبا علمانية، طلقت الكنيسة، كنسلت الدين، وضعت في شعائر تعبدية موسمية شكلية، من أين أستقي المبادئ؟ قال من العقل. العقل مع ماذا يتعامل؟ مع الواقع. فجدلية العقل والواقع جعلتني أفكر وأنطلق من شيء واحد، المشترك الإنساني. نحن مع المشترك الإنساني دكتور الخير، صح ولا لا؟ المشترك الإنساني هذا عالمي، فاتفقنا على حقوق الإنسان، حقوق الحرب، حقوق الأسير، طلعوا حقوق عامة تتناغم مع أوروبا وفيها أشياء إنسانية. اليوم ما يجب أن ننتبه إليه أن جناح في الأمم المتحدة يدعمه أمريكا يدعون لما يسمى بحقوق الإنسان الجديدة. حقوق الإنسان الجديدة لا تنطلق من مشترك إنساني، إنما تركز يا جماعة على الحقوق الأقليات. كيف؟ قال لك يا جماعة، الرؤية الفلسفية الجديدة، أنتم يا الرؤية القديمة تقولون مشترك إنساني، طيب الإنسان أي مشترك فيه وهو عبارة عن مجموعة أقليات؟ فالسود في المجموع الإنساني أقلية، والحمر أقلية، والصفر أقلية، والبيض أقلية، المعاقون أقلية، المسلمون في الأكثرية أقلية، البوذيون أقلية، المسيحيون أقلية. ثم بدأوا يتكلمون عن أقليات الشواذ، ثم بدأوا يركزون من حقوق الأقليات إلى التركيز على حقوق الشواذ، ثم بدأوا يستمرئون في حقوق الشواذ والإعلاء من شأنهم وإعطائهم الحريات، فأعطوهم الحريات ودافعوا عنهم. ومن الشواذ الإسرائيليون، فقدموا حقوق الأقلية على حقوق الأكثرية، فقدموا حقوق إسرائيل ودولة استيطانية تطرد القوم أو تفصل فصل عنصري على حقوق الشعب المهضوم وصاحب الحقيقة. هذه فلسفة حقوق الإنسان الجديدة التي تطرح بالعلن والإعلام حقوق الإنسان القديمة ويمارس على الواقع حقوق الإنسان الجديدة الأمريكية مع جناح في الأمم المتحدة الذي يسعى. نيجي هنا نتكلم عن عنصر المحاضرة التي سميته يا شيخ المقدس في قلب المؤامرة نحو مزيد من الفهم لخطورة ما يدبر للقدس والأقصى. هل هناك مؤامرة؟ يقول لك نحن مسكونون بهاجس نظرية المؤامرة. وأنا أقول كما يقول الدكتور عبد الله النفيسي المفكر السياسي، ماكو مؤامرة. المؤامرة تكون عندما يكون هناك ند مع ند. أنت إنسان، أنت أنظمة عربية فاشلة متراجعة مستعمرة مشكلة مسيسة مجبورة. إذن إيش؟ نحن في مرحلة الأوامر. يقول الدكتور عبد الله النفيسي حسب ما سمعت من فمه، يقول محمد أول كان السفير الأمريكي يزورهم، الآن على طريقة عبد الله النفيسي، الآن لا، الآن بالفاكس، يمكن قبل لا يطلع الانترنت ويفعل بالفاكس. انت عن اي مؤامرة تتكلم؟ الامر مكشوف، المؤامرة في تخطيط واستراتيجيات. انتم ما تحتاجون مؤامرة، انتم بالعصا. ما نبي نجيب شواهد حتى لا نقع باحراج. المقدس في قلب المؤامرة. كل امة لها مقدسات ونحن لنا مقدساتنا، وكل أمة أيا كانت حتى ليعبد وثن ولا فار ينتفض على مقدسه لأنه اعتقد عليه وتربى عليه، ونحن أيضا عندنا هذه المقدسات. الناس تضحي بالدماء وبالنفس وبالروح بالأموال في سبيل ما تعتقد. جميع القوانين والقواعد الدولية والمدنية الحديثة والمعاصرة بل حتى منها القديم نصت وأكدت على احترام المقدسات الدول والشعوب في حالات السلم وحالات إيش وحالات الحرب. أنا أجيب لكم بس ما يمكن، اتفاقية لاهاي 1954، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1948 يعتبرونه مفخرة إنسانية معاصرة. الملحقات الإضافية لاتفاقات جنيف لأنها تستجد مستجدات اللي يسمونها الرابعة، جنيف الرابعة 1977، يعني ما هي قديمة. بعدين اتفاقية فيينا لعام 1983 بشأن خلافات الدول في ماذا؟ في الممتلكات. عندنا بعض الاتفاقيات أيضا تقع في ماذا؟ معاهدات تاريخية تعنى بحماية المدن المقدسة واحترام دور العبادة. واحد معاهدة باريس 1856، اثنين معاهدة برلين 1878، وقبلهم الفرمان العثماني 1852. أما الشريعة الإسلامية فإنها تفرق بين الآثار التاريخية وبين الوثنيات وبين المقدس. فلما نأتي إلى الآثار التاريخية، هذه آثار تاريخية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تأمل استنبط سنن الله سبحانه وتعالى في الاجتماع والحياة والتاريخ. ماذا يمثل المقدس في حياة ووجدان الإنسان والشعوب؟ معروف لا يحتاج إلى تحليل، سؤال للتأمل. وماذا يمثل المقدس أهميته بالنسبة للمسلم؟ كلنا مسلمون يعرف معنى المقدس. أخيرا، هل يوجد مؤامرة على المقدس الإسلامي تحديدا؟ والإجابة بنعم كبيرة، رغم كل الذين ينكرون مبدأ المؤامرة. ادخل في النت واقرأ مقال أحمد دين، وأحمد دين كاتب سياسي عندنا في الكويت، يختلف مع الإسلاميين، يرفض أن يسمى ليبراليا، يطرح نفسه تقدمي، لأن الليبرالي دائما ما يتنازل ويمشي المشاريع، لأن عند المسألة هي الثمرة العملية الاقتصادية ومفتوح على الآخر. في علاقاته. كتب مقال: نظرية المؤامرة أم نظرية البلاهة؟ يعني بعد كل هذا اللي قاعد يحصل يا جماعة ماكو مؤامرة. فيؤصل أحمد ديين نظرية البلاهة في النت، اقرأه مقال رائع. وكل ما يطوف في التخدير الذي يقوله بعض المفكرين: نحن مسكونين في المؤامرة يا عمي، لا تضخمون الأمور. سبحان الله، بلادة. نحن اليوم نتكلم عن مؤامرات في اتحادات الكرة العربية، مؤامرات في انتخابات ملكات الجمال العربي، مؤامرات في ترشيح الأفلام والجوائز العربية، مؤامرات في النوادي، مؤامرات في السوبر ماركات والجمعيات التعاونية والاقتصادية، في كل مكان مؤامرة. إلا في إسرائيل سيطر علينا ما في مؤامرة؟ هذا شيء مضحك يا جماعة. طبعا خلينا نجيب نماذج شوية على الأقل، نذكر نشط الذاكرة، لأن هناك اغتيال للذاكرة على قضية المقدس أو المحترم على الأقل. الشواهد كثيرة على احتقار والإساءة لمقدسات المسلمين، ابتداء بالنظرة الأخرى، ألا وهو أن العالم يوحي إلينا بأن المقدسات يجب ألا تمس بقطع نظر عن العقيدة. ماذا صنع العالم الحقوقي والإنساني والسياسي والعسكري عندما قامت طالبان عام 2001 بتفجير تمثال بوذا في باميان في أفغانستان؟ هذا اجتهادهم، فجروه. طيب فجروه، كم بوذا أكو؟ الصين مليانة بوذا، سنغافورة، شرق آسيا، صح ولا لا؟ تايلاند، في كل مكان، في الفنادق تلقى صنم. يا جماعة بقول لكم شيء خاص، أحد أقاربي ممن يكبرني 10 سنوات من الأقارب جدا، يعمل بالتجارة، سافر لا أدري سنغافورة ولا تايلاند، كلهم فيهم بوذا، صح ولا لا؟ هاي يا جماعة علمونا، جماعة درسوا الأديان اللي سافروا. يقول دشيت الفندق الفجر، دشيت الفندق وشيكت على كل شيء، سكنت، شفت عندي وقت، نزلت البهو، وكان في منتصف الليل، الفندق هادئ، نزلت البهو، وجدت النادل أتى بكأس عصير برتقال طازج ووضعه أمام بوذا الصنم اللي موجود في صحن الفندق، وأخذ الكأس القديمة. أنا شفت العصير قلت ربما للضيوف الجدد، فذهبت وشربت العصير، ثم رجعت، والله ما يدري، ورجعت إلى الغرفة يا شيخ. لما رجعت الغرفة ولا الصبح، صوت أجراس واحتفالات وطبول وبلاوي، ويطرق علي الباب وتدخل علي العربانة بتاعت الأكل والشرب والكيك والإفطار المجاني. إيش قال؟ أبشر، بوذا راضي عنا، ليش شرب العصير؟ قال اخرب بيته، تصور، يقول ما يدري إن أنا شارب العصير. قلت له يا عمي كل يوم اشرب. انزين، فشوف شوف العقيدة تحترم يا جماعة. إذا ذهب بوذا فألأف البوذا موجود. طيب 5 دقائق، هذه واحدة. طيب كيف يتم انتهاك المقدسات الإسلامية الآن في البرنامج المخطط؟ أمثلة وشواهد: القرآن الكريم تم دوسه بالأقدام ورميه في المراحيض في معسكر غوانتنامو. ايش قالوا؟ خطأ فرد يا جماعة واجتهاد شخصي. واحنا 2، الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يحتاج الكلام، وفسروه بأنه حرية صحفية وشخصية. 3، المساجد والمقابر. رأينا المساجد والمقابر في مدينة سالونيك في اليونان تتحول إلى كنائس ومراقص ودور للسينما يا جماعة. ورأينا مسجد البابري في الهند يهدم بيد الهندوس عام 1992 ونحن عاجزين، ومات في 1000 نفس مسكين هندي مسلم ضحوا بأنفسهم، وراح المسجد وكل شيء ما صار شيء، انتهى، بني عليه تمثال والمعبد راما والكلام الفاضي. الحجاب برمزيته في الشرق والغرب كيف يهان، والآن الطريق إلى هدم المسجد الأقصى يا جماعة شيء مذهل منذ بدء الأنفاق في تحت هذا المسجد الأقصى. إحصائية أجريت في الفترة عام 1948-1967 كشفت الآتي: تم تحويل 14 مسجد إلى كنيس، هاي في فلسطين، أو معبد يهودي. 2، تم هدم 110 مسجد مقام كليا ومقام كليا أو جزئيا، وبناء عليه مشاريع تجارية أو سياحية. 3، حوالي 750 مسجد مغلق أو مهمل أو مهدم، وغالبا ما يتحول بمرور الوقت إلى مجمع للنفايات أو أماكن لاعتقاد أصحاب الجرائم. 4 نبش وإزالة حوالي 107 مقبرة للمسلمين وإقامة فنادق ومشاريع سياحية عليها، يعني المسلمين كانوا مدفونين وعباد وصالحين يبنى عليهم أماكن العري والسياحة وحمامات السباحة وإلى آخره. وهكذا عندما سكتت الأمة عن مجزرة المساجد في مناطق 48، تجرأ الإسرائيليون على الحرم الإبراهيمي، وفي عام 1994 ذبحوا 29 مصلي بعد أن تم اقتسام أيضا المسجد الأقصى إلى جزئين لليهود والمسلمين. تجرأ اليهود في غزة كما ذكر الشيخ وهدموا 30 مسجد أمام مرأة من العالم، بالكاميرات يصورون يا جماعة بالكاميرات. والآن تهويد القدس والأقصى أمام العالم. يجب أن نعرف أننا يجب أن نفنى في سبيل القدس، في سبيل الأقصى. لماذا يا جماعة؟ 1، رمزية العظيمة للقدس والمسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين، والشيخ شرح الآية. 2، الصراع الطويل بين الأديان السماوية 3 للسيطرة على المدينة المقدسة، حكمها اليهود 70 عاما، ثم المسيحيون 300 عام، ثم المسلمون أكثر من 100 عام. المسجد الأقصى، قبة الصخرة، الصخرة، حائط البراق، كلها أشياء يا جماعة وحيدة متفردة لن تعوض. يعني الأرض تشترى وتنباع، البيوت تهدم وتقام، الناس تموت، نفرخ بإذن الله، الأجيال شهداء، لكن يا جماعة المسجد الأقصى يهدم أمام مرأة العالم وفي برود كامل. وأخطر من ذلك عندما يقام عليه الهيكل، ماذا يكون مصيرنا في الواقع وماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ والمسؤول الأول هذه الأنظمة التي ترى هذا الواقع وتستمر في التطبيع، المسؤولية كبيرة. ونحن نتكلم ونبرئ ذممنا ونضع النصح بين يدي حكامنا وأنظمتنا وشعوبنا ومؤسساتنا، ونفعل ما علينا من الكلمة الصادقة، ونرجو أن تكون مخلصة ومتقبلة في مثل هذا الجو الذي نجلس عليه يا أخواني. نستشعر أن مجلس عبادة، نجدد النية حتى نؤجر في تضافرنا وتآزرنا في نصرة الأقصى ونصرة أخواننا هناك، الصف الأول، الخندق الأول، المجاهدون بالحجارة، بالنفس، بالكلمة، بالسهر، بالدموع، بالهمة العالية، بكل ما يملكون من وسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسجد الأقصى إلى أهله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وإياكم مستمرين في هذه الندوة التي ما هي إلا إسهام منا لخدمة هذه القضية، وخدمة هذه القضية واجب على الجميع. الكلمة الأخيرة قبل البدء بأسئلتكم ومشاركاتكم هي لفضيلة الشيخ الدكتور الداعي المعروف عبد المحسن الأحمد، فليتفضل مشكورا.
بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فوالله الذي لا إله غيره لو خرج أعمى أصم أبكم رجل بهذه الصفات، خرج من كهف بعد 60 سنة من ولادته، لم يرى شيئا من الأخبار، ولم يعرف شيئا عن السياسة، ولم يدرك أي قضية في العالم، فخرج ثم رأى ما يحصل الآن، وأراد الله أن يفتح بصره وسمعه وأنطق لسانه ثم قرأ هذا القرآن. والله العظيم إذا أراد الله به خيرا أن يقرأه من قلبه سيفهم أعظم من جميع سياسي العالم، لأنه سيرى قول الله عز وجل، يرى اليهود يتكلمون وهؤلاء مصالحات وسلام، ثم يقرأ قول الله عز وجل: أفتطمعون، سبحانك لا إله إلا أنت، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الله أكبر. وقد كلام الله يحرفه بعد ما عقله، فكيف كلامك أنت تتكلم؟
ثم يفتح في سورة البقرة فينظر قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود. كلام عربي: لن ترضى عنك اليهود. ولن نصارى أبدا، لا، فيه قضية ممكن يرضون بعدها. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى، حرف غير، والله لن يرضوا قبل هذه القضية. ايش القضية؟ طيب ممكن كانها قضية مستساغة، يا ما يخالف. ايش القضية؟ حتى تتبع ملتهم. عندك استاذ تكون يهودي؟ اذا والله نصراني؟ اذا والله لن يرضوا. تقعد تسالم مليون سنة على فهم آية واحدة، قعدنا معهم اكثر من 60 سنة وبنجلس مليون سنة حتى نفهم. طيب كيف نفعل عشان نخرج من هالقضية؟ قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. طيب ايش بيصير لو اتبعت اهواءهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، إيش بيصير؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه القضية. فيا جماعة، هي أما أنك تتبع أهواءهم أو تتبع كلام الله سبحانه وتعالى. طيب تعال حبيبي الغالي نطرق الموضوع من خلال كلام الله عز وجل. ليش الله سبحانه وتعالى لما تكون هزيمة للمسلمين الله سبحانه وتعالى ما يقول سووا مناظرات ولا تكلموا؟ لا 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 لا، لما حصل ما حصل في أحد، ولا يخفى على أمثالك، لما حصل ما حصل، إيش قال الله عز وجل لما اغتم المسلمون وبدأوا يعقدون الحملات مع بينهم والمناقشات والمشاورات؟ إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: أولما أصابتكم مصيبة رأيتم الذل والهزيمة والصغار، ها، ومكن منكم الأعداء، أولما أصابتكم مصيبة، أي في أحد، قد أصبتم مثليها في بدر يوم نزلنا لكم الملائكة، قلتم أن هذا، قل هو من وين؟ من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يوم أراد الله نزل ملائكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بدر: سيوف مثلومة وما معهم إلا 70 جمل، يعني ما عندهم شيء، 314، وهؤلاء قد جاءوا بعدتهم وعتادهم، يعني ما في أي مقارنة في القوة. يقول الله عز وجل: بس ناس صادقين، ناس يريدون الله عز وجل. فهل قضيتنا يا جماعة الآن قضيتنا قضية الأقصى؟ لا والله، مي قضيتنا قضية الأقصى. والله لم آتي من الرياض إلى هنا لأنصر الأقصى، والله لم آتي لأجل الأقصى، أنا أتيت لمن أحببنا الأقصى من أجله جل جلاله سبحانه وتعالى. قضيتنا ما هي قضية جماعة ردود أفعال الدجاج؟ سامحوني أنا ما أتكلم عنكم، أتكلم عن الأمة الإسلامية اليوم. ردود أفعال الدجاج حينما تدخل على قفص دجاج لتأخذ منهم دجاجة، إيش اللي يصير؟ تبدأ الأصوات في الدجاج وحركة، بس اطبع وخذ دجاجة، كيف؟ خذ 10 يسكتوا، وبعد سنة تجي تأخذ نفس الكلام. حصلت قضية غزة، ليست قضيتنا لا غزة ولا الحرم ولا مكة، قضيتنا قضية دين الله عز وجل وتوحيده بالعبادة. لا نريد واحد يسجد لقبر ويركع عند قبر وينادي باسم صاحب القبر ثم يجي يشارك في مناظرة أو عفوا مظاهرة عشان ينصر الأقصى. نقول له: اعبد الله، اعبد الله جل جلاله، ووحد الله سبحانه وتعالى قبل أن تنصر الأماكن. الله ما علق قلوبنا بأماكن، ولا علقها بأشخاص، حتى وهو شخص محمد روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، أعظم مخلوق خلقها الله، يقول الله: ما محمد إلا رسول جاءكم عشان ترضوني، جاءكم عشان توحدوني، ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه
أنه لا إله إلا أنا. فقضيتنا يا جماعة قضية نصرة الدين. يأتي الرجل قال النبي قال الله عز وجل في قضية الرسالة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل, أن القلوب تعلقت يبغون يشوفون, ما عندهم إيمان بالغيب بالله, يبغون يشوفون واحد قدامهم, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. طيب هدم الأقصى, هدمت الكعبة, مات محمد عليه الصلاة والسلام, خلاص ما لا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن قضيتنا ما هي قضية الأقصى ولا قضيتنا الحرم ولا قضيتنا, قضيتنا قضية نصرة دين الله سبحانه وتعالى. كيف ننصر دين الله عز وجل؟ تعال وانظر حبيبي الغالي إلى الآيات التي ذكرها ربي في سورة البقرة وتحكي واقعنا. كنت في جدة بعد محاضرة لي طالع, فكان يا جماعة في وقت وذكرت القضية, كان في قضية معمعة غزة وجراحات غزة, وكان جنبنا في الإشارة في آخر يعني ساعة من ساعات يوم الجمعة قبل أذان المغرب, وجنبنا في السيارة ومشغل أغاني. ففتحت الشباك قلت حبيبي الآن أخوانك يضربون في كل مكان والجراحات والتقتيل, وانت حبيبي جالس الآن آخر ساعة جمعة ادعى الله لهم. ليش قال لي؟ قال خليهم يفتحوا باب الجهاد وتشوف ايش يسوي. والله واضح انت جاهد نفسك الحين, طف الاغاني وادع لهم بس الحين من الكلام ما طلع. تعال وانظر, تذكرت قول الله عز وجل الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا, عطنا بس اذن بالجهاد, ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كلام الله يا جماعة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم الجهاد القتال ألا تقاتلوا؟ إيش قالوا هذول حقين مظاهرات مو حقين لا نصر الدين ولا شيء. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما قالوا وما لنا ألا نقاتل, مستحيل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. قضيتهم تو في سبيل الله, الحين قضيتهم ديارهم, من ديارنا وأموالنا. فلما كتب عليهم القتال ها تولوا. طيب ممتاز, ما نتوقع كل العالم يجاهدون وينصرون الدين, كم اللي بقى منهم كانوا كذا تولوا إلا قليلا منهم. ايش سماهم الله؟ شوف لاحظ, مع ان هؤلاء عندهم ثورة وعندهم ها كلام وعندهم تنظير, ايش سماهم الله؟ والله عليم بايش, طالعين مظاهرات ومسيرات وغضبانين, ها ايش سماهم؟ والله عليم بايش, ظالمين. سبحان الله, هذا وعندهم غيرة. اليوم في ناس ما عنده غيرة اصلا, ايش سميها الله عز وجل؟ هذا وعنده غيرة بس غيرته ما فيه منها فائدة, ما في منها أي إيجابية, ما صلح لا في نفسه ولا في غيره ولا سعى ليصلح في الأرض. قال والله عليم بالظالمين. طيب يلا يلي باقين, اللي بقي هالقليل يلا تعالوا معنا. إيش قال الله عز وجل؟ فقضية بس توران عواطف فسقط أكثر الناس, من بقي؟ قليلا منهم. وقال لهم نبيهم إن الله, أنتوا إيش تبغون عشان تقاتلون في سبيل الله؟ ها تبغون ملك؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يلا خذوا تفضل. قالوا أن يكون له الملك علينا, بدأت حظوظ النفس الآن والكراسي والمناصب, أن يكون له الملك. طيب أنتوا ما قلتوا, أنتوا قلتوا بس ابعث لنا ملكا فقط, هذا طلبكم ووفينا لكم. أن يكون له الملك علينا, إيش مشكلتكم معاه؟ ونحن أحق بالملك, نحن أنا اللي أولى بالمناصب هذه, ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أنتم ما قلتوا أعطنا ملك نتاجر, قلتوا أعطنا ملك نقاتل, جبنا لكم ملك يلا. قالوا ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم بجأت مبررات وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بدأت الدلائل بس يعني تحركوا. وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم إيش مؤمنين. يعني أنت تقول مؤمن يلا تحرك,
وسقط الأكثر. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. شوف الآن مرحلة ثوران العواطف وسقط الأكثر، مرحلة ثانية حظوظ النفس، شوف المرحلة الثالثة مرحلة الشهوات. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بإيش؟ بنهر، فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب الموية هذه يرجع ما يجاهد. سبحان الله، طيب محتاج ماء، هذا مو عصير ولا خمر. شوف القضية، قضية الله يبغى يمحصك قبل لا تطلع، انت تصلح ولا ما تصلح؟ اذا ما عندك استعداد تحر نفسك كاس ماء لاجل الله، اجل بالله كيف تقدم نفسك في سبيل الله؟ قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني الا، يعني اللي اغترف غرفة ماشي يلا ما يخالف، الا من اغترف غرفة بيده. ايش صار؟ ها بقى قليل، ايش صار فيهم القليل هذا؟ مشوا هاي جماعة، فشربوا منه. من اللي بقى؟ هم اصلا قليل وما عاد بقى احد الا قليلا منهم. ايش قال بعدها الله سبحانه؟ اليوم ردت على الامام مسجد في صلاة الفجر اليوم، قال فلما جاوزه هو والذين معه، وانا في الصف وراء قلت له هو والذين امنوا، لا اللي قبل كلهم، قبل المرحلة ما سماهم مؤمنين، فصل طالوت بالجنود سماهم جنود، لكن ما سماهم مؤمنين إلا بعد ما تركوا لأجل الله وتركوا مناصب لأجل الله، وصار همه الأول نصرة الله. هنا قال فلما جاوزه هو، تفهم القرآن ما تغلط، هو بإذن الله، هو والذين آمنوا معه، ولما برزوا لجالوت وجنوده شافوا القضية ما عاد بقى أحد، ثفتوا، كان الأمة كثير وراهم، القدس والقدس والدنيا، لا ما فيه، ما عاد بقى إلا قليل. قالوا لا طاقة لنا في قضية العدد والعد، ما لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال طلع أصفى الصفوة وأخلص الخلاصة، قال الذين يظنون أنهم، ما تعلقوا لا بمكان ولا بأشخاص، تعلقوا برب الناس جل جلاله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعلم أنه بيقف بين يديه الحالة وكل أهل الأرض اللي معه عراة إلا من ستر الله، ويعرف أنه بيسأل له ماذا قدمت للدين؟ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسب، رأيت الأقصى، رأيت الحرم، رأيت الإسلام وعرى الدين تنقض، إيش سويت؟ غيرت السجارة المسواك، غيرت البكت لمصحف، كنت ما تصلي صليت، غيرت عبايتك ولا لبسك الفاتن اللي دمرت فيه الإسلام إلى لبس متحشم، ولا على وضعك بل خذلت الدين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة، يقول نعم نعترف ان ما عندنا عدد ولا عدة، قليلة غلبت فئة كثيرة، ايش؟ بإذن الله. لم يذكر الله السلاح الآن موجود معهم، ما ذكر السلاح، فئة قليلة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الآن فازوا بفضل الله عز وجل، في واحد منهم لاحظ كانوا ملأ، والله سبحانه ما يضيع أجرك لو كنت واحد، واحد منهم كان جندي مع الجنود، تقدم بين الناس يريد أن يرضي رب العالمين، وقتل داود جالوت. سبحان الله، من الأمة هذه يصوى واحد صادق، والله ما يضيع الله عملك لو كنت لحالك. فلا تقول أنا وأنا من أنا، أنت إذا معك الله أنت كثير، إن إبراهيم كان أمة، ويقال لبعض الصحابة رجل بألف، قال وآتاه الله إيش؟ الملك. مو هذا اللي تساقطوا عليه أكثر الناس قبل؟ كانوا أن يكون له الملك علينا؟ هو ما تكلم، لكن أعطاه الله كل اللي سقطوا من أجل اللي قبله، اللي قبله سقطوا من أجل الملك، آتاه الله الملك، يحتاج مع الملك الحكمة والحكمة، وعلمه مما يشاء. لأجل هذا يضرب داود عليه السلام مثلا في القرآن، ما هو أقسى شيء ترى في أمامك؟ الجبال. داود عليه السلام في القرآن أقوى من الجبال، الجبال تؤوب معه يا جبال أوبي، الصم اللي ما تحرك مع أحد هذا أثبت منها، أوبي معه والطير. طيب الحديد أقوى من الجبال، وألنا له الحديد، هو أثبت من الحديد وأثبت من الجبال. فالقضية يا جماعة، ليش الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحل القضية أو النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بقضية الفردية، الذنوب، ذنوبنا يا جماعة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، ترى الهزائم هذه ما تجي كذا، إذا تبايعتم بالعينة ربا في ربا، وصار القضية عادي. حينما تقول واحد لف في مين، في حانة خمر ولا مكان دعارة، يقول بالله، طيب تقول له فيه بالله بنك ربوي علمين، عادي ربا يا جماعة، حرب لله ورسوله. إذا تبايعتم بالعينة، قرض ربوي ماشي، طيب إيش بيصير، ورضيتم بالزرع، أهم شيء بيتي وعيالي وهلي، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، طيب ليش ما قال تركتم الجهاد أول، ليش جابها بعد الذنوب هذه كلها؟ قال سلط الله عليكم ذلا، ما يحتاج نشرحها لأن احنا عايشين، ذلا لا يرفعه عنكم. يا جماعة هذه الحلول، اللي يبغى الحلول لا يرفعه عنكم حتى ايش، سووا مظاهرات، لا، حتى ترجعوا الى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. يا جماعة في يهود قاعدة تشتغل على الأقصى، وفي بيننا يا جماعة في المنافقين والإعلاميين، المنافقين في الصحافة وغيرها الذين يهدمون حياض الدين، حياض الدين، هدم كل يوم في شعائر الدين، يوم عن الحجاب ويوم عن الاختلاط ويوم عن، وكأن الدين يا جماعة يعني بس أعداء الدين اليهود هم اللي، لا لا والله، مثل ما قال الشيخ محمد قبل قليل، قضية العلمانية اليهودية. أختم حبيبي الغالي، الوقت لا، والله يا جماعة لو ألفنا كتب في الاستشهاد بكتاب الله لن ننتهي، لكن الله عز وجل العظيم يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. أجل طيب ليش ما ينتصر منهم؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لما جاء في بدر رفع المسلمون أيديهم ومعهم محمد عليه الصلاة والسلام، روحي له الفدا، إذ تستغيثون ربكم، مو نستغيث الأمم المتحدة، المشكلة عندنا يا جماعة قلوبنا متعلقة بالأعداء، إذ تستغيثون ربكم فاستجيب، لا، في القضايا التوحيد يقول فاستجاب، هو فاستجاب لكم، أني توحيد، ما تنطرح لقبر ولا لغيره، هو الله وحده يعبد سبحانه، لا تصرف العبادة إلا لله، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين واحد وراء واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هو جبريل معتجر بعمامة صفراء بيده سيفه نازل، والملائكة سريع جاية من فوق إلى الأرض. إيش قال الله بعدها؟ قال وما جعله الله إلا بشرى، ترى الألف الملائكة تراها بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر، انتبه يروح قلبك الملائكة أنهم انزلوهم النصر اللي ينصرون، لا، من أرسلهم، وما النصر إلا من عند الله سبحانه، من عند الله. إذا لا يتعلق قلبك حتى بالملائكة، إيه حتى بالملائكة. قال الله إذ يوحي ربك، أبعلمك أن ممكن، أن من ممكن أن يتعلق بهم قلبك، تراهم بيدي، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا. لو ما كان معهم الله يقدروا الملائكة يسوون شيء؟ لا والله، لا أحد يحرك ساكن إلا بإذن الله. من هم يا ربي؟ الذين إن مكناهم في الأرض صاروا 24 ساعة على السينما وعلى المواقع الخليعة والتبرج والتكسر والغزل، لا، الذين إن مكناهم في الأرض، ما قال صلوا، قال أقاموا الصلاة. كل واحد فينا يسأل نفسه كيف صلاتي، أقيمها ولا أصلي، كيف ما اتفق ومتى ما اتفق، إذا كنت تقيمها فأبشر أن معك القوي العزيز سينصرك، إذا ما كنت تقيمها فإذا راجع نفسك لينصرك القوي العزيز. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما لهم دخل في الناس؟ لا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إيش آخر الآية؟ ها؟
ولله عاقبة الأمور. كيف بيصير هذا عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. ووقت انتهى أظن، فأعتذر عن الإطالة، لكن علينا كل واحد منا عليه مسؤولية إصلاح نفسه أولا، غير المنكر، وادعو الله، قل اللهم أني تركت لأجلك فانصر بي دينك وكتابك، لا ترفع من سجودك حتى تدعو أن الله ينصر بك الدين قبل أن تموت، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وآسع الإطالة.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على ما قدم، والذي لفت الانتباه إلى الأصل الذي ينبغي أن تفهم من خلاله القضية، وهو القرآن الكريم والإشارات القرآنية التي أشار بها الله سبحانه وتعالى تعليقا على ما مر بالمسلمين من معارك، سواء انتصروا فيها أو انهزموا.